بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون. تعرض الماتن للقسم الأخير من أنواع المبني، وهو المبني على السكون، وفيما ذكره ثلاثة أمور. الأمر الأول مثال المبني على السكون، قال: ومثلته بمن وكم. من سواء كانت موصولة، كما في قولك مثلا: جاء من أهوى، أي جاء الذي أهوى، أو كانت استفهامية نحو: من جاء، من جاء، هذه للاستفهام، أو شرطية: من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، خيرا، هذه تمييز، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من، هذه شرطية، أو كانت نكرة موصوفة. في جميع هذه الحالات تكون مبنية على السكون دائما، من مبنية على السكون، كم أيضا مبنية على السكون. طبعا كم قد تكون استفهامية، كما في قولك مثلا: كم كتابا اشتريت، تفيد الاستفهام، تفيد طلب الفهم. وقد تكون خبرية ليس الغرض منها طلب الفهم، بل الغرض منها الإخبار عن الكثرة: كم كتاب اشتريت، اشتريت كتبا كثيرة، أخبرك بذلك، كم كتاب اشتريت. فهو سواء كانت استفهامية أم كانت خبرية فإنها أيضا مبنية على السكون. الأمر الثاني في إعراب نحو: كم مالك، في إعرابها. طبعا هذا يحتاج إلى بيان مقدمة. في بحث المبتدأ والخبر يتعرض النحاة هناك لتفصيل يتعلق بحالات تنكير المبتدأ وتعريفه، وتنكير الخبر وتعريفه، وكيف ينعكس ذلك على تحديد المبتدأ والخبر في الجملة. فذكروا ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فهي أن يكون الاسمان معرفة: زيد القائم، زيد هو المبتدأ، القائم هو المبتدأ، خلاف. الحالة الثانية أن يكون كل منهما، أن يكون كل منهما نكرة يصح الابتداء بها: أفضل منك، أفضل مني، أفضل منك، أفضل مني مثلا. أي منهما هو المبتدأ، أي منهما هو الخبر. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما نكرة والآخر معرفة. كلامنا في الحالة الثالثة، كلامنا في الحالة الثالثة. طبعا تفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى الباب الرابع من مغني اللبيب، ولكن فيما يتصل ببحثنا بالمقدار الذي تعرض له الماتن، إذا كان أحد الاسمين معرفة وكان الآخر نكرة، طبعا النكرة يجوز الابتداء بها، ما الحكم؟ كما في قولك: كم مالك، كم نكرة يجوز الابتداء بها لأنها مما له صدر الكلام، لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد النمرة. النكرة لا يبتدأ بها إلا بشروط، منها مثلا أن تفيد، من باب الإفادة إذا كان لها صدر الكلام. طيب كم إذن نكرة يجوز الابتداء بها لأنها مما له صدر الكلام، أما إذا لم يجوز الابتداء بها فلا معنى لهذا البحث. كلامنا في الترديد: كلاهما يحتمل بدوا أن يكون مبتدأ، وكلاهما يحتمل بدوا أن يكون خبرا، أيهما هو الصحيح؟ هنا قولان: ذهب المشهور إلى أننا لابد أن ننظر إلى هذين الاسمين، فالمعرفة منهما وإن تأخرت هي المبتدأ، والنكرة منهما وإن تقدمت هي الخبر. فنقول هكذا: كم نكرة ومالك معرفة، لأنها مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة. طيب، ذهب المشهور إذن لتحديد المبتدأ وتمييزه من الخبر إلى ضابطة الأعرفية. قول، ما الأعرف؟ النكرة هي الأعراف أم المعرفة هي الأعراف؟ قل، هي المعرفة. فنقول هكذا: كم هي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. خبر، لماذا؟ لأنها نكرة. أما ماله مبتدأ مؤخر، لأنها هي الأعراف هي المعرفة. فالمعيار والقاعدة عند المشهور هي ضابطة الأعرفية. القول الثاني ما ذهب إليه سيبويه، وهو أننا لسنا بحاجة إلى ضابطة الأعرفية. لماذا؟ قال: لأن فيها مخالفة للأصل، فالأصل عدم التقديم والتأخير في الكلام. نقول هكذا: لماذا تقولون كم خبر هي خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر؟ نقول: لا، كم هي المبتدأ مباشرة، الأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل أن يأتي الكلام على تلقائيته، ليس هناك تقديم وتأخير. كم مبتدأ، مالك خبر، انتهى. طبعا طرح كل مذهب أدلته التي ترجح قوله، نحن هنا لا نطيل تفصيلها، ولكن ما اختاره ابن هشام في المغني جواز كلا الوجهين، تعبيره هكذا، قال: إعمالا للدليلين. يعني رأى أن دليل القول الأول متين ودليل القول الثاني متين، فماذا صنع؟ قال: ما فإذا جواز الوجهين، جواز الوجهين. ما يتعلق ببحثنا هنا أن كم مبنية على السكون، ففي قولك كم مالك، كم هذا مبني على السكون، سواء كنت من أصحاب الرأي الأول الذي يراها مبنية على السكون في محل رفع خبر مقدم، أو من أصحاب الرأي الثاني وأنها مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا ما يفيدنا هنا. الأمر الثالث بعنوان تنبيه، تنبيه. يقول فيه الماتن: أيها الطالب النجيب، لعلك لاحظت أنني أخرت المبني على السكون. المصنف ذكر لك المبني على الكسر، ثم المبني على الفتح، ثم على الضم، ثم على السكون. فلعلك تتوهم أن البناء على السكون خلاف الأصل. لماذا أخرته إذن؟ خلاف الأصل، وسبب ذلك أنني أخرته في الذكر. والحال أن الأمر على العكس من ذلك، البناء على السكون أصل أنواع البناء، لأنه أخف، هو أخف من جهة، وثانيا لأن البناء ضد الإعراب، يقابل الإعراب، والإعراب بالحركات، فأصل البناء حينئذ للسكون. فبما أنهما متقابلان، كذلك علامة أحدهما تقابل علامة الآخر، تناقض علامة الآخر. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم، ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلته بمن وكم. تقول: جاءني من قام، من هذه موصولة، رأيت من قام ومررت بمن قام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، في الرفع والنصب والجر، في الأولى رفع، في الثانية نصب مفعول به، وفي الثالثة في محل جار. قال: وكذا، وكذا تقول كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت، فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، لأصالة عدم التقديم والتأخير، فكم في المثال الأول، يعني في قولك كم مالك، في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وعلى الخبرية عند الأخفاش. طبعا هذا ليس هو فقط رأي الأخفاش، هذا رأي الجمهور أصلا. لماذا ذكر الأخفاش إذا؟ الأخفش المشهور منهم ثلاثة. هنا الأخفش الأكبر وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، هو أحد شيوخ سيبويه، شيخ سيبويه في طبقة أساتذته. وهناك الأوسط، وهناك الأخفش الأوسط وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، تلميذ سيبويه، تلميذه المباشر. وهناك الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان الذي هو تلميذ المبرد، هذا متأخر. عندما قال وعلى الخبرية عند الأخفش، هو يقصد هنا، يقصد الثاني الأوسط الذي هو تلميذ سيبويه والذي خالفه في عدة مسائل، لأنه وضع حاشية على كتابه طبعا. وسيمر الأصغر، الأصغر دائما يمر مع المبرد، وثعلب درس على الكوفيين وعلى البصريين، ولذلك دائما في كثير من المسائل يقولون ذهب الكوفيون والأخفش، طبعا المراد به الأصغر تلميذ المبرد وسيبويه، فتأثر بعض الشيء بمنهج الكوفيين. قال وفي الثاني، أي في قولك كم عبدا ملكت، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، أي بملكت، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، لأنني أخرته، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء، وهو أصل البناء. طبعا كان ينبغي هنا أن يقال فدفعت هذا الوهم بقولي، هذا الوهم بقولي، يا أدق، بقولي أي بقولي في الأصل وهو أصل البناء. وماذا قال في الأصل؟ قال هكذا: وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء، وذكرنا العلة في ذلك. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في شرح القطر. وأما ما ذكره في شرح الشذور فهو أوسع وأبين، حتى أنه قال في شرح الشذور بعد تفسير البناء قال هذه العبارة، قال: ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبنية تسعة أقسام. وهذا فعلا، هذا صحيح، هو لم يسبق إلى هذا التقسيم، تقسيم بديع جدا يشتمل على جميع أنواع البناء. خلاصة ما ذكره هناك على شكل التالي: الباب الأول هو المبني على السكون، وهو نوعان، أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث، المضارع المتصل بنون الإناث يبنى على السكون، كقوله تعالى: الوالدات يرضعن أولادهم مثلا، يرضعن، يرضعن، العين هذا مضارع المفروض أنه يرفع، لا، إذا اتصل بنون النسوة فصار مبنيا على السكون. الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، نحو ضربت، ضربت، ضربنا، ليس ضربنا، ضربنا هذه في محل نصب مفعول به، ضربنا، أما ضربنا، نحن ضربنا، هذا ضمير رفع متحرك. فإذا الباب الأول المبني على السكون وهو نوعان، أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث، الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه، تارة يبنى على السكون وأخرى يبنى على نائب السكون إذا صح التعبير، وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع تارة يجزم بالسكون وأخرى بحذف حرف العلة وأخرى بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. كذلك هنا تارة يبنى الأمر على السكون، خذ مبني على السكون، وتارة يبنى على حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، كلي واشربي، وأخرى يبنى على حذف حرف العلة نحو مثلا ارمي، هذا يحذف منه حرف العلة. فإذا الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه، تارة يبنى على السكون وأخرى يبنى على نائب السكون. الباب الثالث ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أنواع، هذا الباب الثالث سبعة أنواع. النوع الأول الماضي المجرد من الضمير، الماضي إذا جرد من الضمير وهو من واو الجماعة يبنى على الفتح، ضرب، أكل، نصر، كل مبني على الفتح. النوع الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد يبنى على الفتح نحو لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، لتأكلن، يعني سواء كانت خفيفة أو ثقيلة نون التوكيد، يكون المضارع معها مبنيا على الفتح. النوع الثالث ما ركب تركيب مزج من الأعداد وهو 11 مرة معنا. النوع الرابع ما ركب تركيب مزج من الظروف، من الظروف تقول صباح مساء، هذا مركب مزجي، مركب مزجي من الظروف، أصله صباحا ومساء أي في كل صباح ومساء، فحذف حرف العطف، حذفت الواو، وركب الظرفان قصدا للتخفيف، قصدا هو أخف، في كل صباح ومساء أو صباحا ومساء، الأخف صباح مساء. كذلك يوم يوم، يوم يوم، جاءني أخوك يوم يوم يا فتى أي في كل يوم يوم، يأتيني أخوك يوم يوم يا فتى أي في كل يوم. وكذلك بين بين أي بين كذا وبين كذا، فهذه إذن ظروف مركبة تركيبا مزجية مبنية على الفتح. النوع الخامس من المبني على الفتح المركب المزجي من الأحوال، لا من الظروف ولا من الأعداد، المركب المزجي من الأحوال نحو فلان جاري بيت بيت، بيت بيت، هذا بيت بيت مركب مزجي ولكن من الأحوال، يعني ملاصقة، أصله بيتا لبيت، فلان جاري بيتا لبيت، فهو في محل نصب حال، في محل نصب حال. وكذلك تقول تساقطوا أخول أخول، تساقطوا متفرقين، تساقطوا شيئا فشيئا، هذا أيضا من الظروف من المركب المزجي من الأحوال. فالنوع الثالث إذن ما ركب تركيبا مزجيا من الأعداد، النوع الرابع ما ركب تركيبا مزجيا من الظروف، والنوع الخامس ما ركب تركيبا مزجيا من الأحوال. النوع السادس الزمن المبهم المضاف إلى جملة، الزمن المبهم المضاف إلى جملة. الزمن المبهم هو الزمن الذي لا يدل على وقت معين، ليس له مبدأ ومنتهى واضح، مثلا الحين الوقت، الزمان، الساعة. طبعا الساعة عند العرب لا تدل على زمن معين، الساعة في عرفنا هذا الصلاح متأخر، 60 دقيقة، هذا الصلاح متأخر. الساعة هي كالوقت، الحين، زمن مبهم. هذا الزمن المبهم الذي لا يدل على وقت معين، إذا أضيف إلى جملة جاز لك إعرابه وبناؤه، ولكن إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني فالبناء أرجح. مثلا: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو الشيب وازع. على حين عاتبت، عاتبت المشيب هذه جملة فعلية، فعلها عاتبت، هذا فعل ماض مبني، مبني. حين هذا زمن مبهم لا يدل على وقت معين، هذه الجملة مضاف إليه. يجوز لك أن تقول على حين عاتبت المشيب على الصبا، ويجوز لك أن تقول على حين عاتبت المشيب على الصبا، ولكن لما كان المضاف إليه هنا جملة فعلية فعلها مبني فالبناء أرجح. الأرجح أن تقول على حين، بالبناء مبني على الفتح. على حين هذه إعراب جر بحرف الجر. أما إذا كان المضاف إليه جملة اسمية أو فعلية فعلها معرب فالإعراب أرجح، فالإعراب أرجح. طب يجوز لك البناء ولكن الإعراب أرجح. مثلا: تذكر ما تذكر من سليمة، على حين التواصل غير داني. على حين أو على حين التواصل، التواصل غير داني، التواصل غير داني، هذه جملة اسمية، هي مضاف إليه، هذه جملة اسمية. أضيف هذا الزمن المبهم إلى جملة اسمية جاز لك الإعراب والبناء، جاز لك أن تقول على حين التواصل، وجاز لك أن تقول على حين، ولكن الإعراب هنا أرجح. لماذا؟ لأن الجملة اسمية. وكذلك مثلا على، لو قلنا على حين ينفع، على حين ينفع، ينفع جملة فعلية فعلها معرب لأنه مضارع، وإذا كان فعلها معرب حين الأرجح فيه الإعراب. يجوز لك البناء، يجوز أن تقول على حين ينفع، ولكن الأرجح على حين ينفع. لماذا؟ لأنها مضاف إلى الضمير، إلى جملة فعلية فعلها معرب فتأخذ منه الإعراب. هذا هو النوع السادس من أنواع المبني على الفتح. النوع السابع والأخير: المبهم المضاف لمبنيه. هذا أعم، ليس بالضرورة أن يكون ظرفا، قد لا يكون ظرفا أصلا، هو الذي لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه. مثلا: مثل، دون، بين، هذه أسماء مبهمة. بين ماذا؟ مثل ماذا؟ دون ماذا؟ هذه تبنى متى؟ قالوا: إذا أضيف لمبني جاز أن يأخذ حكم البناء. إذا أضيف إلى مبني جاز أن يأكف. إنه كما في قوله تعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم نأخذ. مثل من الأسماء المبهمة التي لا يتضح معناها إلا بما يضاف إليها، فأضيف لما؟ ما مبنية أم معربة؟ مبنية، مبنية. هنا جاز لك، جاز لك ماذا أن تقول؟ جاز لك أن تعربها: إنه لحق مثل ما أنكم، مثل. وجاز لك أن تبنيها على الفتح: إنه لحق مثل ما أنكم، إنه لحق مثل ما أنكم. مثل جاز إعرابها هذه مثل تكون صفة لحق، إنه لحق مثل نعت، ومثل تكون نعتا ولكنها تكون مبنية في محل رفع. فإذا النوع السابع هو المبهم المضاف لمبني، والمبهم المضاف، المبهم هو الذي لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل دون بين إلى آخره من هذه الأسماء المبهمة. إذا أضيفت لمبني جاز أن تأخذ حكم البناء، جاز وليس بالضرورة، لك أن تبنيها لك أن تعربها. فإذا الباب الأول هو المبني على السكون، نوعان: المضارع المتصل بنون الإناث والماضي المتصل بضمير رفع متحرك. الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو على نائبه وهو فعل الأمر. الباب الثالث على سبعة أنواع: الأول الماضي إذا تجرد من الضمير، المضارع الذي باشرته نون التوكيد يبنى على الفتح، المركب تركيب مزج من الأعداد، المركب تركيب مزج من الظروف، المركب تركيب مزج من الأحوال، هذه خمسة. السادس والسابع، السادس هو الزمن المبهم المضاف إلى جملة، إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني جاز لك الإعراب والبناء، والبناء أرجح. إذا أضيف إلى جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها معرب أيضا جاز لك الإعراب والبناء، ولكن الإعراب أرجح. النوع السابع هو المبهم المضاف لمبني، إذا أضيف لمبني جاز لك أن تبنيه. هذا تمام الكلام في الباب الثالث من المبنيات. الباب الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.